سلام على نوح، سلام على نوح في العالمين. سلام مبتدأ ونكر من أجل التعظيم، أي سلام عظيم، لأنه سلام ممن؟ من الله. سلام على نوح في العالمين، هذا السلام معناه أن الله سلمه من القوارح التي تقدح فيه، وحل محل هذه القوادح من البشر الثناء من الله سبحانه وتعالى. فجمع الله له بين أمرين، بين الثناء وبين سلامته أو بين تسليمه مما يقدح فيه. ولهذا نقول سلام بمعنى تسليم، أي أن الله سلمه من كل ما يضيره من القوادح التي تقدح فيه من بني آدم. سلام على نوح في العالمين، المراد بالعالمين هنا من بعد نوح لا من قبله فيما يظهر، وعلى هذا فيكون عاما يراد به الخاص. قال تعالى إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا ألف، ولكن المراد بها التعظيم، فإن الله واحد سبحانه وتعالى، ولكنه إذا ذكر اسمه بما يدل على الجمع فالمراد به إيش؟ المراد به التعظيم. كذلك أي مثل هذا الجزاء نجزي المحسنين، يعني كل من أحسن فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه كما جزى نوح عليه الصلاة والسلام. وقد جزى الله نوح بأمرين، بما ترك عليه في الآخرين وبما سلمه في العالمين. فكذلك من كان مؤمنا بالله عز وجل محسنا إلى في عبادته وإلى عباده فإن الله تعالى يجزيه كما جزى نوحا. ولذلك تجدون أئمة المسلمين، تجدون أن الله تعالى وضع في قلوب الناس وألسنتهم الثناء عليه، على الرغم من أن من الناس من يقدح فيهم، لأن كل واحد من أهل الخير لا بد أن يقدح فيه واحد من أهل الشر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك كل من تمسك بهدي نبي فإن له عدوا من المجرمين بلا شك. لكن يقيد الله سبحانه وتعالى لهذا المؤمن من يبدل هذا القدح بالثناء ومن يدافع هذا القدح. ولهذا قال إنا كذلك نجزي المحسنين الذين أحسنوا. والإحسان ينقسم إلى قسمين، إحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله. فالإحسان في عبادة الله لا نفسره بأحسن من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ماذا فهمت من هذا الحديث؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ماذا تفهمون؟ نفهم أن العبادة في القسم الأول عبادة طلب، والعبادة في القسم الثاني عبادة هرب. معلوم هداية الله؟ ما هو معلوم؟ طيب، العبادة في الأول، في القسم الأول عبادة طلب كأنك تراه، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى تشتاق إليه النفوس، فإذا كان يعبد الله كأنه يراه فسوف يلح في العبادة ليصل إيش؟ إلى محبوبه، إلى الله عز وجل. فإن لم تكن تراه، يعني إن لم تصل إلى هذه الدرجة وهي عبادة الرغبة والطلب، فإنه يراك فاعبده عبادة هرب وخوف منه. وهذا ليس كالأول، لأن هذا يعبد الله خوفا منه، والأول يعبده طمعا. فالمرتبة الأولى أكمل من المرتبة الثانية، ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام في الدرجة الثانية. قال: إن لم تكن تراه وتعبده على أنك كأنك تراه فإنه يراك، فإياك أن تخالفه أو تقع في معصيته. هذا الإحسان في عبادة الله. أما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل المعروف إليه بالمال والبدن والجاه. وبعضهم قال هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني العطاء، كف الأذى أن لا تؤذي أحدا لا بقولك ولا بفعلك، طلاقة الوجه أن لا تقابل الناس بوجه عابس مكفهر. لأن الإنسان مهما كان إذا لقي الناس بوجه عابس مكفهر فليس محسن إليه، بل إن الله سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق حين حصل له ما حصل مع عبد الله بن أم مكتوم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له ما حصل اجتهادا منه. فقال الله تعالى في ذلك: عبد الله ماذا قال؟ قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلمات عظيمة، لكنها مع ذلك خففها الله عز وجل بأن بدأها بضمير الغيبة، فقال عبس كأنما يتحدث عن شخص آخر لا عن الرسول، ولم يقل نعم عبست وتوليت، لأنه كما مر علينا كثيرا بأن الخطاب بالخطاب بأن المخاطب بصيغة الخطاب أعظم وأشد من التحدث بضمير الغيبة. المهم أن الإحسان للعباد يكون ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وإن شئت فقل بأن الإحسان إلى العباد بذل المعروف فيهم بالمال والبدن والجاه. أما بالمال فظاهر، بالبدن أن تخدمه، ومع هذا إذا خدمت الإنسان وأعنته فأنت مأجور كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: في وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدق. ومن البذل البدني طلاقة الوجه. طلاقة الوجه لا شك أنها من البذل المعروف البدني لأنها تتعلق بالبدن. الثالث قلنا الجاه، بأن تنفع الناس بالتوسط والشفاعة فيما فيه الخير لهم ولك. نعم. فإنهم لآكلون منها، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون إلى هذا. ثم إن لهم عليها لشوء من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. طيب، من فوائد هذه الآية